قد استمعنا فيما سبق إلى كلام الإمام الخميني قدس سره عن دور القرآن الكريم في التزكية والتعليم، وقد اعتبره السيد مائدة ممتدة في الشرق والغرب. وأما عن تفسيره فيقول:
إن تفسير القرآن ليس من المهام التي يستطيع أمثالنا أداء حقها، بل إن علماء الطراز الأول من العامة والخاصة ألفوا على طوال التاريخ الإسلامي كتبا كثيرة في هذا الباب، ومساعيهم مشكورة بلا شك، ولكن كل واحد منهم لم يقم بأكثر من تفسير أحد وجوه القرآن الكريم وفقا لتخصصه والوقت الذي كان لديه، وحتى هذا فليس من المعلوم أنه كان بشكل كامل. فمثلا عمد العرفاء على مدى عدة قرون إلى كتابة تفاسير عديدة وفق طريقتهم، وهي طريقة المعارف أمثال محيي الدين في بعض كتبه، وعبد الرزاق الكشاني في تأويلاته، والملا سلطان علي في تفسيره، وبعضهم أجاد التأليف في الفن الذي كان لديه. ولكن القرآن لا ينحصر فيما ألفوا، فما قاموا به هو قراءة بعض وجوه القرآن الكريم وقراءة بعض أوراقه، كما قام الطنطاوي وأمثاله، وكذلك قطب بتفسير القرآن بطريقة أخرى هي أيضا ليست تفسيرا للقرآن بكافة معانيه، فهم أيضا كشفوا حجابا واحدا آخر عنه. وللكثير من المفسرين من غير هاتين الطائفتين تفاسير أخرى كتفسير مجمع البيان، وهو تفسير جيد جامع بين أقوال العامة والخاصة، وحال هذه التفاسير كحال سابقاتها، فالقرآن ليس ذلك الكتاب الذي نستطيع نحن أو غيرنا تأليف تفسير جامع له يحوي كافة علومه كما هي، ففيه علوم هي فوق ما نفهم نحن، إننا نفهم ظاهرا منه ووجها منه، والباقي يحتاج إلى تفسير أهل العصمة، وهم المعلمون بتعليمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ظهر في الآونة الأخيرة أشخاص ليسوا من أهل التفسير أصلا، أرادوا تحميل ما لديهم من أفكار على القرآن والسنة، حتى إن فئة من اليساريين والشيوعيين عمدت إلى التمسك بالقرآن أيضا لنفس أهدافهم التي لهم، وهؤلاء لا علاقة لهم أصلا بالتفسير ولا بالقرآن، فما يريدونه هو خداع شبابنا بما يقدمونه لهم على أنه هو الإسلام. لا ينبغي للذين لم يصلوا بعد إلى مستويات عالية من النضوج العلمي أن يدخلوا مضمار التفسير، فلا ينبغي للشباب غير المطلع على هذه المسائل وعلى المعارف الإسلامية والذين لا اطلاع لهم على الإسلام اقتحام ميدان تفسير القرآن، وإذا حدث أن تطفل أمثال هؤلاء لغايات وأهداف معينة فلا ينبغي لشبابنا أن يولوا أهمية أو يقيموا وزنا لمثل هذه التفاسير. فمن الأمور الممنوعة في الإسلام التفسير بالرأي، كأن يعمد أي كان إلى فرض آرائه على القرآن فيطبق المادي أفكاره على بعض الآيات القرآنية ويفسر القرآن ويؤوله وفق رأيه، أو أن يعمد أحد أصحاب الآراء المعنوية والروحية إلى تأويل كل ما في القرآن الكريم ويفسره بما يعتقده هو. لذا يجب علينا أن نحترز من كليهما من جميع الجهات. وأما عن صعوبة فهم باطن القرآن فيقول الإمام الخميني قدس سره الشريف:
إن هذه الآيات التي قيل عنها في رواياتنا إنها جاءت للمتعمقين في آخر الزمان، مثل سورة التوحيد وست آيات من سورة الحديد، لا أعتقد أن أحدا من الناس اكتشف حقيقتها كما هي إلى الآن، ولا في المستقبل سيكتشف. وطبعا فقد قيل الكثير في هذا المجال، وكتبت تحقيقات كثيرة وثمينة، إلا أن أفق القرآن هو فوق هذه المسائل. ويتصور الإنسان أن كلمة الأول في الآية الشريفة هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تعني أن أول خلق الله والآخر هو كذلك، والظاهر بحسب آثاره أيضا، والباطن أيضا بحسب أسمائه. إلا أن الموضوع هو غير هذا الذي فهمناه نحن وفهموه، والموضوع أعمق من هذا. فهو الظاهر تريد نفي أصل الظهور عن غيره وأنه خاص به، وحقيقة الأمر هي هكذا، لكن فهم هذا المعنى أن الظهور هو ظهوره وأن العالم وجميع الوجود هو ظهوره صعب للغاية. وهو معكم الواردة في نفس هذه الآيات، فإن معكم تعني معنا، أي إنه هنا ونحن هنا. إن المعية يسميها الفلاسفة بمعية القيومية، فهل يتضح الموضوع؟ هل إنها مثل معية العلة والمعلول؟ مثل معية التجلي وصاحب التجلي؟ ليس الموضوع هكذا، وإن المتعمقين في آخر الزمان فهموا بمستوى عمق إدراكهم أفضل من الآخرين. وإلا فإن حد القرآن هو إنما يعرف القرآن من خوطب به، فهذه الجملة يعرف القرآن من خوطب به مرتبطة بمثل هذه الآيات، وإلا فإن بعض الآيات المرتبطة بالأحكام الظاهرية وبالنصائح يفهمها الجميع، وإن المقصود بي لا يعرفه إلا من خوطب به هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن الوسيط وهو جبرائيل لا يمكنه الفهم أيضا. لقد كان جبرائيل الأمين وسيطا ليس إلا يقرأ على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك الآيات الواردة من الغيب، فهو مكلف بإيصالها، لكنه ليس هو من خوطب به أيضا، إن من خوطب به هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وإن الآخرين فهموا أيضا بواسطة ذلك النور المشع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتعليم النوراني الخارج من قلبه إلى قلوب الخواص. وأما أمثالنا نحن البشر العاديين، فإننا عاجزون حقا عن فهم حقيقة معنى هو معكم. فما هي هذه المعية؟ وما هو معنى نور السماوات والأرض؟ الله نور السماوات والأرض. ماذا يعني نور السماوات؟ وكيف يكون نور السماوات؟ ولذا قالوا منور السماوات، وهذا لا يرتبط بالآية أبدا. فالتحول المعنوي والتحول العرفاني الحاصل بواسطة القرآن هو فوق جميع المسائل، وأن الناس ينظر كل واحد منهم من بعد واحد إلى القرآن. فالبعض ينظرون إلى بعده الظاهري أو إلى بعده الاجتماعي أو إلى بعده السياسي أو إلى بعده الفلسفي أو إلى بعده العرفاني، بيد أن البعد الحقيقي بين العاشق والمعشوق، والسر الموجود بين الخالق والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكننا أن نفهمه نحن.